الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من برنامجنا عالم الغيب. ما زال حديثنا متواصلا عن صفات الله تبارك وتعالى، فهذه الصفات العظيمة له تبارك وتعالى يقول عنها عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع وبصير، ونفى التشابه بينه وبين أي شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى. وهذه قاعدة جليلة وآية عظيمة تطابق في مدلولها مع سورة الإخلاص في قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فليس هناك مشابه له ولا مكافئ ولا مثيل له تبارك وتعالى. ومع أنه وصف نفسه بأنه سميع وبصير، ولكن هذا السمع وهذا البصر يليق بجلال عظمته تبارك وتعالى وعلو منزلته عز وجل. فالإنسان بل المخلوقات لها صفات في ذلك، تسمع وتبصر، ولكن الفرق عظيم بين سمع الله تبارك وتعالى وسمع المخلوقات وبصرها وبصره عز وجل. فهو تبارك وتعالى يسمع كل شيء، وكما قال بعض أهل العلم: يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا يستحيل على الإنسان بل على جميع المخلوقات، فهو يسمع كل شيء تبارك وتعالى، بل لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء عز وجل. وكذلك يرى كل شيء تبارك وتعالى، بل يدرك أبصار المخلوقين كما قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى من عظيم صفة البصر له أنها صفة عظيمة يدرك بها أبصار المخلوقين وهم لا يدركون بصره تبارك وتعالى، بل لا يدركون شيئا منه تبارك وتعالى إلا ما وصفه لهم عز وجل. هذه الصفات العظيمة خاض فيها بعض أهل الكلام وأخذوا يتلاعبون في مدلولاتها، وأخذوا يقولون فيها كلاما من ترهات عقولهم وأفكارهم، وذلك ظنا منهم أن عقولهم تستطيع أن تستوعب كل شيء. وهنا نفى بعضهم صفات لله تبارك وتعالى أثبته لنفسه تبارك وتعالى. من هذه الصفات صفة الاستواء، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الرحمن على العرش استوى. ودلالة اللغة من حيث المعنى بأن الاستواء هو العلو والصعود والارتفاع، وقيل فيها كذلك الاستقرار. فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ولكنه بائن من خلقه تبارك وتعالى، وهو مستو على عرشه، وعرشه يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى عرشه تبارك وتعالى. وهذا استواء مختلف تماما عن استواء المخلوقات على ما دونها. فاستواء الإنسان على الكرسي أو على الأرض كل ذلك وهو في حاجة لها، أما الله سبحانه وتعالى فاستواؤه استواء مخالف لشأن استواء المخلوقين على ما دونهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقال في استوائه استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى. وكما سأل سائل الإمام مالك رحمه الله فقال: كيف استوى الرحمن على العرش؟ فقال الإمام مالك مجيبا له: الاستواء معلوم، يعني معلوم الدلالة في اللغة، والإيمان به واجب، أي يجب علينا أن نؤمن باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه، والسؤال عنه بدعة، بمعنى الاستواء في كيفيته لله عز وجل السؤال عنه بدعة، لا ينبغي أن نسأل عن ذلك، وذلك أن ذلك من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. من هذه الصفات صفة اليد لله تبارك وتعالى، فخاض أهل الكلام في ذلك خوضا عجيبا، فقالوا نؤول هذه الصفة بمعنى الشدة والقوة، وبذلك نفوا هذه الصفة. فنقول الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بذلك وأكد هذه الصفة له تبارك وتعالى في رده على النفات، وخاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عظم يده تبارك وتعالى، فيقول عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهي يد عظيمة تطوي هذه السماوات والأرض التي لم يستطع الإنسان أن يحيط بما وراءها من السعة والعظمة، فيد الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك بكثير، فليس هناك قريب مشابهة بين يد العبد وبين يد الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل وبيده العظيمة يطوي هذه السماوات عز وجل يوم القيامة. بل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا من باب التقريب المعنى وليس من باب التشبيه. فإذا وضع أحدنا خردلة، وهي قطعة صغيرة من الحجارة في يده، فهي صغيرة بالنسبة ليده، فكذلك السماوات والأرض بالنسبة لكف الرحمن تبارك وتعالى هي صغيرة لا تساوي شيء. وهذه الصفات لله تبارك وتعالى يجب علينا أن نؤمن بها وأن نذكرها كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وكما أثبتها لنفسه عز وجل، وكما أثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم له في أحاديثه النبوية. وعلينا أن ننتبه إلى أن هذه الصفات لا يستطيع العقل البشري أن يحيط بها، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. البشر مهما أوتوا من العلم ومهما توسعوا في معلوماتهم واكتشافاتهم، فإنهم سيجلسون عاجزين أمام معرفة حقيقة هذه الصفات لله تبارك وتعالى. كذلك لله تبارك وتعالى أسماء حسنى، فقال عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى وصف بأن له أسماء حسنى، وهذه الأسماء كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما ماء إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وقال أهل العلم في إحصائها أن يكون على ثلاثة أمور: فالأول أن يعرف هذه الأسماء لله تبارك وتعالى، ثم أن يعلم معانيها، ثم أن يتعبد الله تبارك وتعالى بها. وهذا دليل أو حقيقة إحصائها كما قال أهل العلم. وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى جمعا من هذه الأسماء وعدها وبلغت 99 اسما، إلا أن أسماء الله تبارك وتعالى هي أكثر من ذلك بكثير. فالله عز وجل له من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد غيب بعضها في علمه عز وجل، كما في دعاء الكرب الذي يقول فيه المكروب: وأسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء الله سبحانه وتعالى غيبها عن البشر فلا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. وهذه الأسماء من الدلالات العظيمة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه عز وجل. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود لك قريبا بإذن الله.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب.
الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه ذو شجون عظيمة، ونحن نتكلم بشيء من اللمحات السريعة عن هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى كذلك له أفعال في مخلوقاته تبارك وتعالى، من هذه الأفعال الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، والقرآن الكريم يتكلم في ذلك بإسهاب كبير، فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صفة الله في الخلق والإيجاد، هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذه من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه. وهو الذي يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، ويرزق من يشاء بغير حساب. لو يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلق على ما يرزقهم تبارك وتعالى لوجدنا شيئا عجيبا، ولكن الله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته تبارك وتعالى أنه يرزقهم بغير حساب، بغير ما يحاسبهم تبارك وتعالى يرزقهم. فهو يرزق من يكفر بآياته، ويرزق من يعادي دينه تبارك وتعالى، ويرزق كذلك من يحبه ويتقرب إليه عز وجل. وقد يكون في هذا الرزق التفاوت العظيم، وذلك لحكمة يريدها تبارك وتعالى. والحياة والموت أمر من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى، حتى أنه قال عز وجل في شأن هذه الروح التي هي عليها الحياة والموت، يقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالله سبحانه وتعالى في حالة وفاة الإنسان قبل موته التام شيء عجيب، فعندما ننام فنحن في موتة صغرى، تنتقل أرواحنا في كف الرحمن تبارك وتعالى، فهو يتصرف بها كما يشاء عز وجل، فإما أن يقبضها مرة واحدة، فنرى بعض الناس يموتون وهم نائمون، والغالب أنهم يرسلون، أي ترسل هذه الأرواح مرة أخرى في أجسادهم فيستيقظون. ومن عجائب خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون ما نراه من حركات المخلوقات، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عجائب في خلق الله تبارك وتعالى، يقف العلم الحديث والمكتشفات العجيبة للإنسان في عالم الأرصاد الجوية، يقف الإنسان عاجزا أمام قدرة الله في خلقه. فيقول أحد علماء الفلك الفرنسيين، يقول: تشكل السحاب بطبقاته المختلفة وتكون السحب الركامية وانتقال الشحنات الكهربائية وهي البرق، هذا من عجيب قدرة الخالق، ونزول المطر سر من أسراره. عزيز المشاهد، هذا الأمر نتوقف عنده كثيرا، فالله سبحانه وتعالى ذكر تكور السحاب، وذكر سبحانه وتعالى أن في هذا السحاب الذي نراه وتحمله الرياح، وما هو كما يقول علماء الأرصاد الجوية إلا بخار ماء متكثف، ولكن القرآن يشير إلى أن هذا الغمام أو هذا السحاب فيه من الأمر العجاب. فيقول تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله المطر وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وجدوا في هذا السحاب وفي هذا الغمام هناك جبال من الثلج من البرد، والذي أخذ يتابع حركة هذا البرد في هذا الغمام وجد أمرا عجيبا، فالبرد يتحرك بين الغمام بدرجة حرارة ناقص 10 تحت الصفر، يعني أقل من الصفر المئوي بعشر درجات، إلا أن العجيب أن هذا البرد لا ينزل كله عندما يتكون، بل إن هناك من البرد ما ينزل بين الغمامتين ويصعد مرة أخرى ولا ينزل على الأرض، ومنه ما ينزل على الأرض في قوله تبارك وتعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. صرف هذا البرد، لأن هذا البرد في بعض الأحيان ينزل على حجم التفاحة، حجم كبير لو سقط على رأس إنسان يقتله، وقد حدث هذا في بعض المناطق، بل إن هذه الغمامة الثلجية تلجئ الطائرات إلى الابتعاد عنها، لأن هذه الطائرات لو دخلت في هذه السحب الثلجية لسقطت، لأن هذه الغمامة بما فيها من الثلج ممكن أن تجمد محركات الطائرة فتسقطها من فوق السماء. وهذا البرد أيها الأخوة من أمور الله العجيبة التي خلقها في هذه الطبقات العليا، والأغرب من ذلك هو ما تحمله من الشحنات العظيمة في التفريغ الكهربائي فيما بينها. فعلماء الأرصاد الجوية لا يستطيعون إلا إعطائها بعض التفسيرات، فيقولون هناك يتكون من الغمام ما يكون بشحنة موجبة والآخر ما يكون بشحنة سالبة، وإذا اغتربت هذه الغمامتين بدأ التفريغ بينهما. وهنا سؤال يفرض نفسه، من الذي شحن الغمامة الأولى بالسالب، ومن الذي شحن الغمامة الثانية بالموجب، ومن الذي يفرغ هذه الشحنات بينها؟ ولذلك عندما قال هذا العالم الفرنسي أنه علم من أو سر من أسرار الخالق، نعم هذه الآلاف الفولتات التي تنتقل بسرعة، ولو علمنا أن سرعة الضوء في البرق سرعة فظيعة جدا تساوي 140,000 كيلو في الثانية. تصور 140,000 كيلو في الثانية انتقال الشحنات الكهربائية من غمامة إلى غمامة. ولو أن أصبعا واحدا كما قال هذا العالم نزل على أكبر محطة من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العالم مثل ما هي عليه مدينة ليس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبع واحد يستطيع أن يشغل هذه المحطة لمدة قد تزيد على 10 دقائق مستمرة جميع هذه المدينة بكهربائها. هذا يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه. كذلك من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه هذه المياه التي نراها، هذه البحار، هذه الأنهار. اكتشف العلم الحديث اليوم ما يتكلم عنه القرآن الكريم في شأن ما يكون في البحار وما يكون في الأنهار. ونتكلم عن البحار بشيء من الإيجاز. اكتشف علماء البحار في القرن 20 أن بين هذه البحار فواصل عجيبة، كما قال تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. لم يكتشف أحد هذا الأمر إلا في القرن 20 عندما نزل الإنسان إلى أعماق البحار، فاكتشف شيئا عجيبا أن ما بين هذه البحار فواصل، وخاصة عند المضائق مثل مضيق هرمس في الخليج العربي أو مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وبين بحر العرب، وكذلك بين بحر الأبيض المتوسط مع البحر الأطلنطي أو المحيط الأطلنطي عند مضيق طارق، وجد أن هناك فاصلا مائيا شفافا يستشعره الغواصون، ووجد أن بين هذه البحار أمر عجيب، الكثافة مختلفة، الملوحة مختلفة، الحياة المائية فيها نوع من التباين، شيء من قدرات الله تبارك وتعالى وصفها القرآن الكريم. عزيزي المشاهد، إلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.